أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا النبي المكرم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى تتمم الموت. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الدهر وفي سورة الإنسان في الآية 21، بسم الله الرحمن الرحيم: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. ما زال البحث والكلام في نعيم الجنة وفي نعيمها المادي والمحسوس، بل وبالخصوص في شراب الجنة. وبعدما تقدم الكلام عن وجود الأنهار والعيون والشلالات في الجنة، وبعدما تقدم في أن الأنهار والعيون هي على قسمين، قسم أجراه الله جل جلاله تبعا لمشيئته، وقسم من الأنهار والعيون يجري تبعا لمشيئة ولي الله، تبعا لمشيئة العبد الذي يسكن الجنة. وبعدما تقدم أيضا أن العيون على قسمين، عين جارية وعين مضاخة فوارة بالعنبر والمسك والكافور، وبعدما تقدم أن الأنهار أيضا على قسمين، قسم من الماء، هذه الأنهار من ماء، وقسم لا من خمر وعسل ولبن، نريد بالواقع أن نتكلم عن ثلاثة أمور حتى ننهي البحث عن مشروب أهل الجنة وعن مطعوم أو عن طعام أهل الجنة. البحث الأول: هناك أشربة خاصة غير كل ما قد تقدم ذكرها المولى جل جلاله في محكم كتابه، فهناك أشربة خاصة إلى أهل الجنة. هذه الأشربة الخاصة هي أربعة أنواع أو أربعة أصناف، ما شئت حينئذ فعل. الشراب الأول هو الماء الممزوج بالكافور، وإليه أشار المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الدهر في الآية 65: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. طبعا من ناحية ذيل الآية قلنا أن هناك قسم من العيون يتفجر تبعا لمشيئة العبد، والدليل على ذلك هو ذيل الآية: عباد الله يفجرونها تفجيرا. لكن من ناحية متن البحث، أن الشراب الأول هو ماء، إلا أنه ماء ممزوج بالكافور. الكافور بالواقع هو مهدئ له رائحة طيبة، بارد بحسب طبعه، وهو مادة بيضاء اللون. طبعا ذكروا عن الكافور أوصاف، وذكروا عن الكافور أنه من الممكن استخراجه من أكثر من شجرة، إلا أنه من ناحية كونه كنبت، في معجم الزراعة، في معجم النباتات والزراعة الجزء الأول صفحة 256، بيقول: الكافور نبت طيب الريح، له نور أي زهر، له نور أبيض كنور الأقحوان، وهو شجر عظام يظل خلقا كثيرا، أي أغصان ممتد كثير، بحيث أنه مجموعة كثير من الناس تتفيأ تحت ظلاله. تألفه النمور وخشبه أبيض هش يكون بجبال بحر الهند والصين ويخرج من أجواف خشبه بعد تشقيقها طيب يقال له الكافور. هذا الكافور أنواع ولونه بحسب الأصل لما يستخرج أحمر لكن ويبيض بالتصعيد أي أنه بالتقطير بصير حينئذ أبيض. هذا ما قيل حينئذ في المعجم. في دائرة المعارف لمحمد حسين الأعلمي في حرف القاف في حرف الكاف بيقول الكافور صمغ شجرة وهو أصناف كثيرة بارد يابس يسرع الشيبة ويمنع الأورام الحارقة والصداع ويقوي حواس المحرورين يقطع الباء يولد حصاف الكلى والمثاتف. محمد فريد وجدي بالواقع هو الأشمل في دائرته كل من أتى من بعده اعتمد على دائرته دائرة المعارف دائرة القرن العشرين بسموه لأنه كتب من باب الفيدي في قبال دائرة المعارف اللي كتبوها البريطانيين عندما استعمروا بلادنا كتبوا دائرة المعارف الإسلامية 15 جزء موهوا وحرفوا في الكثير من المعلومات اللي قدموها فاضطر محمد فريد وجدي يكتب دائرة معارف من جهة اضطر أيضا الشيخ محمد حسين الأعلمي يكتب دائرة معارف من جهة تانية أيضا الشيخ حسن الأمين هلأ كتب دائرتين بالمعارف في دائرة المعارف الشيعية ودائرة المعارف الإسلامية كل واحدة تقريبا شي 10 مجلدات من باب الفيد. محمد فريد وجدي في دائرة المعارف بيقول عن الكافور مادة مكونة من دهن طيار متجمد شفاف ذي رائحة نفاذة يستخرج من نباتات كثيرة وأكثر ما يستخرج من نبات يسمى بالغاز الكافوري. هذا النبات غير معروف عند اليونانيين والرومانيين ولكن العرب عرفوه وذكروه في مؤلفاته. بيقول ثماره تشبه ثمار القرفة ولكنها أصغر منها ولا يستعمل إلا الدهن الطيار الجامد المستخرج من هذه الشجرة وهو يخرج من شقوق تفعل في الشجرة فيكون أولا سائلا ثم يتجمد ولكنه لقلته لا يكفي للاحتياجات لذلك تقطع فروع الشجرة وأقصامها وجذعها وتوضع تلك القطع في مراجل كبيرة مغطاة بأغطية فيها شيء من قشر الأرز ثم تسلط على تلك المراجل حرارة لطيفة فيتصاعد الكافور ويعلق بقشر الأرز على شكل حبوب سنجابية دهنية رطبة تنقر من قشر الأرز وغيرها بعد أعمال الأخر. بيقول فالكافور النقي يكون جامدا أبيض كالثلج شفافا أو غير تام الشفافية. جرب الكافور من وجهة فيزيولوجية فتقرر أنه إذا استعمل بمقادير معتدلة أنتج تسكينا وتبريدا وإذا تعوطي بمقادير كبيرة أنتج ثباتا وهبوطا عميقا للقبل. من ناحية خواص طبية بيقول مضاد للتشنج مزيل للالتهابات له شهرة في معالجة النقرس والألم الروماتيزمي وقد عد من أعظم المسكنات للأمراض العصبية ونجح في معالجة الآفات التابعة لحالات مرضية غير عضوية يعني إذا كانت حالات وظيفية في المخ والنخاع الشوكي والأعصاب وله تأثير على الأعصاب على أعصاب القلب وأعصاب أعضاء التنفس وأعصاب الهضم إلى أن يقول بأنه واستعماله بأثر في إزالة تقلص المريء وتوتر الحجاب الحاجز والقيء والانتفاخات والانقباضات المعوية وكذا التشنجات من الأمراض العصبية والصرع والستيرس. أيضا بيقول أنه نجح الكافور في معالجة الطاعون والحميات العفنة والتيفوس وعس البول وتقصيره. واشتهر أيضا، هو بيقول اشتهر الكافور بإضعافه للباس. طبعا لما المولى جل وعلا بيمزج الكافور بالماء وبيقدمه إلى عباد الله من أجل التهدئة، من أجل يعني المراد به تهدئة الأعصاب، وطبعا بالإضافة إلى أنه هو بيأثر على الكثير من خلايا البدن، ما بنعرف بالضبط، ما لناش اختصاصي على الضبط. الشراب الثاني هو ماء ممزوج بالزنجبيل. قال تعالى كمان بصورة الدهر اللي هي صورة الإنسان في الآية 17 إلى الآية 18، بيقول ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيل. في كل من الآيتين كما ترى أنه عم يقول أنه الأبرار أو أنه الناس بيشربوا من كأس ممزوج بكافور، ثم بفصل ثم ببين انه الكافور سابقا بالآية المتقدمة عينا يشرب بها عباد الله. في الثاني بيقول عينا عن الزنجبيل، بيقول عينا فيها تسمى سلسبيل. يمكن هذه اخر مورد بنحكي فيه بعالم الطب اللي هو عن الزنجبيل. الزنجبيل بالواقع هو جذور بنية لها نكهة طيبة وطعم حار منشط ومقوي. طبعا بالنسبة إلى الزنجبيل بالمعجم بيقول نبت ينبت بأرض العرب في عمان واليمن، وهو يغرس غرسا وليس شيء منه بريا وليس بشجر، وإنما هو عروق تسري في الأرض حريفة تحذي اللسان، ونباته كالقصب شبيه بنبات الراسن، وهو موصوف بالطيب ومستصاب جدا، يؤكل رطبا كما يؤكل ويستعمل يابسا. محمد فريد وجدي عن الزنجبيل بيقول أصل هذا الاسم هندي، وهو في غلظ الإبهام قشري أبيض من الباطن ترتفع صافه نحو قدمين على سطح الأرض، إلى أن يقول بأنه هذا اللي بيرتفع أسطوانيون وكذلك أوراق أسطوانية متعاقبة مزدوجة الاصطفاف حادة طولها من 5 إلى 6 قراريط عديمة الوبر، أزهارها سنبلية محمولة على زنبوخ طويل طوله من 5 قراريط إلى 6 قراريط. من ناحية فئته بيقول إنه له رائحة قوية ويهيج باطن الأنف تهيجا قويا فيثير العطاس، وطعمه المحرق يؤثر على سطح الفم فيسبب سيلان لعاب كثير، وهو يؤثر أيضا تأثيرا أكالا في الأعضاء الهضمية، فمن ظهور تأثيره في القوى المنضمة للمواد الغذائية يعلم أنه مقوي للمعدة في غاية ما يكون من القوة، ولذلك يستعملونه في بلاد الهند ويضيفونه على جميع المآكل كتابل من التوابل، فيحسن طعم الأوراق والمسلوقات والسلطات، فإذا استعمل منه مقدار كبير نتج منه للبنية الحيوانية تنبه عام. ثم يقول حقق المؤلفون أن استعماله يصير الأبصار أرفع والحافظ أوسع. أيضا له تأثير عام على القلب، مكون للقلب والمعدة، ولذلك دخل في كثير من المركبات الدوائية القديمة اليونانية والعربية، وكثيرا ما يضم للمسهلات. هذا من ناحية الزنجبيل. بيبقى أنه المولى جل وعلا قال عينا فيها تسمى سلسبيل. طبعا بيقولوا علماء اللغة انه لفظ السلسبيل هو من اي شيء مشتق، اختلف بعضهم بيقول السلسبيل بمعنى السلاسة اي بمعنى الجريان، بعضهم بيقول لا السلسبيل بمعنى التسلسل اي التتابع المستمر، بعضهم بيقول ان السلسبيل هو عملية ضم كلمة الى اصل، هو اصله سال سبيل. طبعا سال سبيل لا يعبر عن السبيل بالسيلان الا اذا كان بغاية السلاسة وغاية حينئذ الاذبح. الشراب الثالث هو الماء الطهور. قال تعالى في سورة الدهر ايضا في سورة الانسان الآية 21 وسقاهم ربهم شرابا طهورا. بالنسبة الى الطهور ورد في الخبر انه يطهر الجسم من مأكولاته ويصير المأكول رشحا بحوله الى عرق يخرج من جلده، لكن العرق اللي بيخرج من جلد الانسان في الدنيا له رائحة خاصة اذا كان عرق الوطن، لكن في عرق الجنة اطيب ريحا من المسك. هذا من ناحية الشراب الثالث. لكن لا بد من الالتفات الى امرين. الامر الاول ان الشراب الطهور الذي يسقيه هو الله، لذلك بقول وسقاهم ربهم، بقولش ويطاف عليهم ولدان مخلدون بشراب الطهور، بقول وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فالساقي هو الله جل جلاله. من الناحية الثانية اثره اثر الشراب الطهور بالاضافة الى هذا الاثر المادي انه بطهر الجسم من المأكولات كلها. في تفسير منهج الصادقين الجزء العاشر صفحة 110 عن الامام الصادق عليه السلام بيقول اذا شرب المؤمن شراب الطهور نسي ما سوى الله وانقطع اليه بالكامل، يعني لتمام كيانه بيرتبط بالله جل وعلا. لذلك بيقولوا انه الاثر المترتب على الشراب الطهور هو تمام الجذب الناشئ من العشق الالهي المنغرس في نفس الانسان وروحه. هذا العشق الالهي انت امرار بيظهر عندك في الدنيا، بس بيظهر في انات متقطعة ما بتلتفت له كثير وما بيستمر معك، ما بتلتفت له كثير لانك انت مشغول بمشاكلك وباوهامك وبامانيك وبما تطمع في هذه الدنيا. ما بيستمر معك كثير لانه انت مش حاطط غايتك في الدنيا هو الارتباط التام، مش مطلق الارتباط. هلا لما انت عم تقرا دعاء او عم تصوم او عم تصلي بتحس بنوع من الارتباط، بس ما بتلاقي انه الارتباط مش ارتباط تام. يتحقق الارتباط التام منك بالله جل وعلا بعد هذا الشراب. هذا شو بيكشف؟ بيكشف على ان الانسان قبل ما يدخل الجنة مر بتجارب غير اختيارية مش بايده، هيئ ونضج لان يبرز منه الكمال. صورة الكمال المنطبعة في داخله تظهر وتتقطع كل شوائب النقص، مرور الموت عليه، مرور البرزخ، مرور أهوال يوم القيامة، هذا كله بتنضجه روحيا وفكريا وبتخليه مهيئ لأن ينجذب انجذابا تاما لله جل وعلا. من هون بتلاقي فضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه انه اذا كان في جسمه بقايا النصر في الحرب ما كان حدا يجرأ يقرب لإله حتى ينزعها الا في حال الصلاة. ليش في حال الصلاة؟ لانه في حال الصلاة وفي حال الانغماس، في حال الانقطاع عن الدنيا وفي حال الجذب التام الى الله جل وعلا. فضل امير المؤمنين بتبين بوجه ابرز انه مرة اتوا الى سيدة النساء اخبروها بان امير المؤمنين مات، قالت لهم على اي حال، ومضمون الخبر انه على اي حال رأيتموه، قالوا له انه رأيناه على حالة الصلاة. قال طالما غشيته هذه الحالة في الصلاة بين يدي ربه. هذا فضل امير المؤمنين اللي استطاع ان يوصل باختياره في الدنيا إلى هذه المرتبة، نحن لا يمكن لنا أن نصل إلى هذه المرتبة إلا جبرا ورجما، وإلا بعد حوادث حينئذ كثيرة في الجنة وبفضل الله جل وعلا. هذا الشراب الثالث وهو الماء الطهور. الشراب الرابع وهو الرحيق المكتوم. في سورة المطففين في الآية 25 إلى الآية 28 بيقول المولى جل وعلا: يسقون من رحيق مختوم. الرحيق عند كل المفسرين، مش الرحيق هو الزهرة، المراد هنا بالرحيق هو الخمر المستخرج من زهور، من الزهور اللي نحن منلاقيها هلا في الدنيا، بس هو مستخرج من أزهار في الآخر، لأنه الخمر هون في الدنيا ممكن يستخرج من 4 أقسام أو من 5 أقسام أو من 6 أقسام أو من 10 أقسام. إنما الله جل وعلا يمن على عباد الله في الجنة بأن يستخرج لهم الخمر من رحيق الأزهار. لذا قال: يسقون من رحيق، أي الخمر الصافي الخالص من أي شيء. مختوم أي أنه لا تمس، لم تمسه اليد قبل أن تشربها. لذلك استعمل الختم عند العرب سابقا في كتابة الرسائل، لما يكتبوا رسالة حتى يضل مضمونة سري وما يطلع عليها الرسول أو ما يطلع عليها متطفل من هنا أو هناك، كانوا يختمونها بختم ترابي. بختموا الرسالة كان بختم يلفوها ويختموها بختم ترابي. هلأ في عصورنا الحاضرة ما زالوا يستعمل الختم، لكن يختم بالشمع الأحمر للأملاك التي يمنع استعماله، أو للأموال التي يمنع تناقلها، بيجوا بيختموها وقت التحجير لحتى ما حدا يمسها. بس كله هذا بدل على أنه الختم له معنى، بدل على شيء اللي هو أنه ممنوع حدا يقرب إليه. الرحيق المختوم الرحيق ختم لحتى أنت تطمئن بأنه ما حدا مس على الإطلاق. طبعا نحن هون بنختم بتراب، بنختم بشمع، لكن المولى جل وعلا شو ختم؟ ختم الخمر، شوف بشو ختم، قال: ختامه مسك، ختم بالمسك. وهذه أيضا من عجائب الجنة، من عجائب الجنة إنه المسك بحسب الطبع، بده يكون إما مائع أو جامد، وعلى كل منهما رح يكون له أثر حينئذ بالخمر. إذا كان في الدنيا جعلت مسك مع خمر أو مائعا أو جامدا، إلا ما يكون له حينئذ أثر في الدنيا، لكن في الآخرة لا يؤثر رائحة المسك في الخمر، بتظل الخمر على رائحتها على طعمها، والمسك بيظل على ماهيته من دون أن يذوب حينئذ في الخمر. مع ذلك يختم الإناء بالمسك، ختامه المسك. سابقا فسرنا يعني تكلمنا عن فوائد المسك ومن أين يؤتى بالمسك، بريا كان أو حيوانيا. قال: ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من هون بتعرف أنه هذا الرحيق مش كل واحد بيشربه، هي الأشرب اللي هذا رح تشوفها مش هي أشرب لكل أهل الجنة، إنما هي أشرب مخصوص. بخصوص الرحيق المختوم، هو المورد الوحيد إذا فتشت في الكتاب من أوله إلى آخره، لا تجد موردا المولى حث عليه عباده وعباده المؤمنين إلا في مورد الشرب من الرحيق المختوم. مش لأنه والله هو قليل عند الله، وإنما لأنه هو جائز لأصحاب مقامات قليل من البشر بيوصلوا حينئذ إليها، إلى هذه المقامات. لذلك قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مع أنه مختوم بالمسك وهي من الخمر الصافي، شو بيقول؟ ومزاجه، أي مزاجه الرحيق مش مزاج الكأس، الكأس بالقرآن مؤنث مش مذكر، بيقول: ومزاجه مزاج الرحيق من تسنيم. هلا شو معنى التسنيم؟ برجع بفسره، بيقول: عينا يشرب بها المقربون. اللهم صل على محمد. يشرب بها المقربون، بالواقع التسنيم مشتق من السنان، وسنم يعني الفعل سنم يسنم أي الرافع الرفيع، لذلك بتقول سنام البعير هو أرفع شيء فيه. فعين التسنيم هي عين تجري في أعالي طبقات الجنة، ما بتجري في وسطها، ما بتجري في أوائلها، ما بتجري في كل مكان من أمكنات الجنة، إنما تجري حينئذ في أعالج. هذا بالواقع ما قاله في الكتاب المولى جل وعلا. لكن من باب الفائدة والالتفات أنه من لي أن الأشربة الثلاثة الأول ذكرت بتمامها في سورة الدهر. الشراب الأول بقوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، في سورة الدهر الآية 65. الشراب الثاني في الآية سورة الدهر في الآية 17 و18 ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيل. الشراب الثالث كمان بسورة الدهر بقوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا في الآية 21. الشراب الرابع ورد في سورة المطففين لوحده في قوله تعالى بيقول تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقرب. نستفيد حينئذ مما ذكر هذا الشيء، الشيء الثاني نستفيده أن الأشرب الثلاث الأول لغير المقربين، الشراب الأول للأبرار، المولى نص على ذلك وإن الأبرار إلى آخر الآية المتقدمة اللي بيذكر فيها الشراب. الشراب الثاني اللي هو من سلسبيل والممزوج بالزنجبيل، والشراب الثالث وسقاهم ربهم، هولي مش شراب لكل أهل الجنة، شراب لمن نزل فيه سورة الدهر فقط.
الله الله.
والذي نزل فيه سورة الدهر هم أهل الكتاب، فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات الله وسلامه عليهم. الرابع الشراب الرابع للمقربين، لأنه قال عينا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم، قال عن التسنيم عينا يشرب بها المقربون. والرابع حينئذ للمقربين، هذه من ناحية الشيء الثاني الذي يستفاد من هذه الآيات. يستفاد أيضا من هذه الآيات أنه بالنسبة إلى الشراب الرابع التسنيم عينا يشرب بها المقربون، بس الكأس لا مش كله من تسنيم، ممزوج بالتسنيم، لأنه هل عينا يشرب بها المقربون، فإذا هل عين تختص بالمقربين وهذا رح نشوف منهم، بس ممزوج بالرحيق المختوم. هذا الكأس الممزوج بالرحيق المختوم له ناس خاصة به في الأخبار حينئذ أشار إليه. قبل ما نحكي بالإشارة إلى ذلك، ورد في الأخبار أنه أفضل شراب من الأشرب اللي الله جل وعلا بخصه لعباده هو الرحيق المختوم. لذلك في الخبر ورد عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بيقول في تفسير علي بن إبراهيم بيقول أشرف شراب أهل الجنة يأتيهم من عال يتثنم عليهم في منازله. شو هو بيقول؟ وهي عين يشرب بها المقربون وهم آل محمد صلوات الله عليه وسلم. ثم يقول فالمقربون يشربون من تسنيم بحثا صرفا، الآية بتقول عينا يشرب بها المقربون، المقربون بيشربوا من التسنيم من دون أي مزج بشيء آخر. بيقول وسائر المؤمنين ممزوجا، أنه بيشربوا التسنيم ممزوج بشيء آخر، طبعا بالقرآن ما مزج التسنيم إلا بالرحيق المكتوب. هلا من الذي يشرب من الرحيق المكتوب؟ في الأخبار عن الإمام علي بن حسين بيقول: من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا من ظمأ سقاه الله من الرحيق المكتوب. في خبر سين يقول: من نفس عن مؤمن كربه سقاه الله من الرحيق المكتوب. في خبر ثالث في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام بيقول له: يا علي، من ترك الخمر لغير الله. وهذه مرة قلناها وكان في تعجب عند البعض، قلنا انه الواجبات في قسم منا مشروط بالتقرب، من دون تقرب لا تقبل ولا ثواب لها، بس كل المحرمات لا يشترط فيها التقرب، هي محبوبة عند تركها. تركها غير مشروط بالتقرب، ترك المحرمات كيفما كان هو محبوب عند الله. لذلك يوم مثلنا عليه انه اذا واحد راح بده يشرب خمر بمقهى والان سكر فامتنع في ذلك اليوم عن شرب الخمر، هذا الترك وان كان بسبب خارج عن اختياره امر محبوب عند الله جل وعلا. لذلك بيقول له: يا علي، من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق. يعني لغير الله انه والله استحيت من الناس، صرت كبير مثلا، انه قلت والله عيب بعد على هالشيبي تشرب خمر، ما نظرت الى التقرب الى الله. مع ذلك لما بتترك الخمر بهذا الداعي الله بيحب هذا الفعل، بس فعل الخمر بيقول سقاه الله من الرحيق المختوم. قال علي: لغير الله؟ قال النبي: نعم والله صيانة لنفسه، فيشكره الله تعالى. ايضا من جملة الاخبار واللي هو الخبر الاخير، هذا هو الرحيق المختوم، يعني بيشربوا بس منه المؤمنين بنفس الكرب والبصون نفسه. والخبر الاخير: من صام لله في يوم صائف سقاه الله من الظمأ من الرحيق المختوم. بيبقى انه الرحيق المختوم وان كان لخصوص مؤمنين خاصين، لكن في الخبر يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في وصيته لعلي بيقول له: يا علي، إن الله تبارك وتعالى أعطاني فيك 7 خصال، إلى أن يقول: وأنت أول من يشرب من الرحيق المختوم الذي ختامه مسك. هذا من ناحية الشراب الرابع. أما من ناحية الشراب الثاني قلنا أنه هذا مختص بأهل الكساء، وفي أخبار كثيرة لا، بس رح نذكر هالخبر في كتاب الخصال عن النبي عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أعطاني الله 5 وأعطى عليا 5، أعطاني الكوثر وهو نهر بالجنة وأعطاه السلسبيل. لتشوف أنه هذا مختص بأهل الكساء فقط، مش تقول والله أنه هذا أنا بكرة رح أشرب حينئذ من العين التي تسمى سلسبيل. طبعا هذا الشيء الأول اللي أحببنا أن نتكلم عنه عن الأشربة الأربعة، لكن كما رأيت أنه بيقول يسقون فيها كأسا، يسقون بنال المجهول، أنه يعني في جماعة آخرين غيرك بيجيبوا لك الكأس، أنت ما بتشرب من عين التسنيم، تشرب من الرحيق المختوم، لكن بيجوا جماعة بيجيبوا لك يسقون فيها كأسا كان مزاجها، يسقون من الرحيق المختوم ختامه مسك. إذا في ناس آخرين غيرك هن اللي عم يجيبوا لك الكأس، مش أنت اللي عم تشرب. المولى جل وعلا ذكر بالنسبة إلى السقاة، إلى اللي بيسقوا بيجيبوا الكؤوس، في 3 موارد، وهذا إعجاز القرآن. بثلاث موارد ذكر من هم السقاة، وبثلاث موارد أغفل ذكر السقاة. أما الموارد الثلاثة التي ذكر فيهم السقاط، المورد الأول في سورة الواقعة الآية 17 و18 بقول يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معيد. المورد الثاني في سورة الدهر بيقول ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. المورد الثالث في سورة الطور الآية 24 بيقول ويطوف عليهم غلمان، شوف التعبير راح يفيدنا كثير، والغلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. أما الآية الثالثة التي حذف فيها الساقي، وهذه أحد إعجاز القرآن مش العددي، أحد إعجاز القرآن البنيوي، كيف بني القرآن؟ إن تبنى ثلاث جمل للفاعل وثلاث جمل للمفعول وثلاثتهم بنفس المولد، والقرآن نزل 23 سنة، لو كان من صنع البشر ما بيلتفت حينئذ إلى الالتفاتات. الموارد الثلاثة في سورة الصافات الآية 45 بيقول يطاف عليهم بكأس من معين. في سورة الزخرف الآية 71 بيقول يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. في سورة الدهر الإنسان الآية 15 بيقول ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير. الشيء الأول أنه من الممكن واحد يتوهم فيسأل، فما الجنة مبنية على قانون الاشتهاء، فيك تشتهي يكون الكأس حدك من الرحيق المختوم، بيجي الكأس لحدك، فيش داعي والله حدا يجيب لك إياه من ولدان مخلدون. إلا أن المولى جل وعلا لمزيد الاحترام ولمزيد التكريم جعل الكأس يقدم على أيدي الولدان المخلدين، مش لأنه لنقص في قانون الاشتهاء. لذلك بتلاقي انه في كمان ايات يقول عينا يشرب بها المقرب، يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فانت فيك تشرب من العين، بل فيك تفجر العين وتشرب منها. بل هلا راح تشوف فيما بعد انه في اكواب بتمتلئ بس تشتهي من دون ما يكون في سقاط، لكن المولى جعل سقاط في موارد خاصة من باب الاحترام والتقدير والتعظيم والتبجيل حينئذ لمن يريد أن يشرب. هذا من جهة. من جهتين، رفض الغلمان مش العبيد كما فسر في بعض التفاسير، لا، الغلمان جمع غلام، والغلام هو الصبي مش العبد. إذا بتلاحظ أنت بحسب وجدانك في أمور كثيرة من الحقائق بتبقى موجودة بس أنت ما بتلتفت لها، بيكفي انك توجه النظر لإلى اقوى قوة نشاطية حيوية حركة بيكون فيها الانسان، هي في الفترة اللي بتكون فيها برزخ بين الصبا وبين الشباب، هي الفترة بيكون الولد حرك نشيط حيوي. ام بس بلش عالم الشباب بلش يميل للجنس، قبل هالمرحلة بتاعه هو بيميل لللهو وللعب، وبعد بنته ما اكتملت نشاطه حيويته بيبرزوا حال كونه غلاما، اي في اخر الصبا وفي اول مرحلة الشباب. بيقول غلمان مخلدون، مخلد انه بيضل على هيئته، لا بيكبر لا بيهرم لا بيلتحي لا بيشيخ لا بيختير لا بتذهب قوته، بيضل على نفس حيويته نشاطه الى ابد الابدين مصاحب لك يخدمك حينئذ بالصبر. هذا معنى مخلد. كريتي قال كأنهم لؤلؤ مكنون. اللؤلؤ يستخرج من الصدف، بيقولوا انا ما جبتش النص حتى ما تقولوش انه والله اكثر علينا بالبحث من محمد فريد وجدي، بيقولوا اللؤلؤ حال كونه في الصدف اشد نصاعا اشد بياضا اشد تلألؤا منه بعد الاخراج، بس تخرجوا وبيواجه العوامل الطبيعية ولمس اليد والاستعمال بلش يفقد بريده شوي شوي. لذلك عبر المولى عن الولدان بأبهى صور للؤلؤ بياضا وإشراقا، اللي هو بيكون حينئذ بعده في الصدف، بقول كأنهم لؤلؤ مكنون، إما بعده بالصدف أو أول ما خرج حينئذ من الصدف. ليش بنقول اول ما خرج مع انه مكنون انه بعده مغطى؟ بدليل اي سين يقول كأنهم لؤلؤ منثور نثر، بس ما فيك تقول نثر وصروا 20 سنة لانه بيكون فيه شيء من بريئه، كأنه عم يقول نثر يعني هلا اول ما خرج من الصدر بعده على تمام حينئذ بريقه في البيت. ثم لاحظ عبارة يطوف، ما قالش انه فاذا اشتهوا يأتيهم الولدان المخلدون بكأس، يقول يطوف عليهم. يطوف فعل مضارع، فعل المضارع بدل على الاستمرار، انه دائم التطواف، الغلمان عفوا دائمي التطواف عليك بالكؤوس اللي انت بدك تشربها. بيبقى لفظ قال غلمان لهم، وهذا رد على قد ما بدك المفسرين فيك تحط. قصد من المفسرين قالوا هالغلمان هني اولاد المؤمنين، كونهم ما تكلفوا في الدنيا بكرة الله بفوت للجنة وبيجعلهم خدم للمؤمنين. لش الجنة هي دار عمل لحتى الصبي المؤمن يشتغل فيها؟ واذا دخل المؤمن ببركة ابويه او ببركته على خلاف القائم بين اهل علم الكلام بيكون مخدوم مش خادم. بعضهم بيقول لا مش اطفال المؤمنين، بيقول اطفال المشركين باعتبار انه هؤلاء ما تكلفوا في الدنيا وما اشركوا. ما فينا نقول عن المؤمنين بالتبعية، لانه الايمان على قسمين، في ايمان استقلالي بعد البلوغ هذا تابع لشهادتك، في ايمان بالتبعية. هلا ولد عندك ابن شهر بيتوفى، حرام دفنه بمقبرة النصارى ويجب دفنه بمقبرة المسلمين، بعده طاهر. لا، لانه بيقولوا هذا مسلم بالتبعية. نفس هالولد بنفس هالعمر من ابوين مشركين يتوفى، حرام تحطه بمقبرة المسلمين، يحكم عليه بالشرك. بس اي شرك؟ مش بالشرك الاستقلال يعني ما اشركوه، هذا يسموه الشرك بالتبعية. فبيقولوا لا اولاد المشركين باعتبارهم مشركين بالتبعية وما تكلفوا في الدنيا وما اشركوا، ما في داعي يفوتن على الله النار لانه ما عصى. طبعا ما في داعي كمان يفوتن الجنة ليتنعموا لانه ما اطاعوا، فبيفوتن الجنة بيخدموا حينئذ المؤمنين. كمان يرد عليهم انه اذا دخل الجنة كبشر، ما في بشر يدخل الجنة وهو كاتب الا وهو مخدوم. تعبير لهم انه كل واحد الله بيفرز له بس يفوت الجنة، مثل ما قلنا مرة ما بعد النيابة الجنس العام وان كنا اقفلنا الباب يوم، انه بس بده فوت له 4 نساء بالدائم و72 حورية، بقوله تفضل لإله. كمان بالنسبة الى الخدم، في الخبر سئل رسول الله صلى الله عليه وآله قيل له اقل ما يعطى اهل الجنة من الجنة، اقل واحد قداش يعطوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن أدنى أهل الجنة منزلة من له 80,000 خادم. ثمانون ألف خادم، مش في ولد مشركين 80,000 حتى تيجي تقسمهم أنت على بدك الجنة كل واحد 80,000. 80,000 خادم. من هنا بتعرف انه غلمان لهم، انه هؤلاء خدم الله خالقهم في عالم الاخره ونسخه بعالم الدنيا. بالاضافه لو كانوا اولاد المشركين شو معنى انه والله بيضل ولد؟ من احنا بنعرف بالنصوص الثانيه انه الله عم يسوق البشر بالسوق الوجودي قسما عنك لتتنضج، اما لتتنضج للقرب وللتنعم او لتتنضج لتحمل غضب الله في النار. انه ولا حتى المشركين لما بيكونوا بالبرزخ من عم يتنضجوا لتحمل العذاب الاشد، وهون الله بيكون عم يرعب فيهم نوعا من الرعب فيهم. طيب هذا ولد المشرك ليش بده الله جل وعلا انه والله ما ينعموا من جهة ويسخروا يجعلوا حينئذ خادم الى الابد من دون تنضيج؟ هذا على خلاف قانون انه اي واحد رايح نحو الاخرة بده يتنضج فكريا ونفسيا. حتى السقط من المسلمين بيتنضج قبل ما يدخل الجنة، بيكون عنده عقل وبيكون عنده إدراك، بيقول له الله في إلي ولدان بعدهم برا أنا مفتش على الجنة حتى تفوتهم معي، مدرك عنده عالم إدراك. على كل بيقول الاخبار انه يطاف عليه، ان حامين اباريق. شوف في الخبر بيقول في كفه ابريق، لسانه من رحمة. شو يعني من رحمة؟ يعني مثل ما بدك تشرب انت نايم، بينزل العروة الابريق لسمك حتى ما تدلدي على شقيك. لسانه من رحمة، واذنه من لؤلؤ، واسفله من ذهب، على رقبته رقبة الابريق منديل، اعلاه اعلى المنديل من نور، مشبكة بالذهب، نسجه من الله جل وعلا. في خبر ثالث، ان الغلمان يتلذذون من خدمتهم، ولكشف ان الغلمان من طينة الجنة، يتلذذون من خدمتهم كما يتلذذ اهل الجنة من خدماتهم. في خبر رابع، ان ادنى اهل الجنة اذا دعا خادما له يجيبه الف خادم. من الغلمان له بقولهم لبيك لبيك، مش انه والله بتعيط للسرد مثل بالدنيا وصفاء، فكيف المخدوم؟ فقال صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده، إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. البحث الثالث، وهو البحث الأخير، لابد أن نبحث في أنية الشرط. شو بالواقع المولى جل وعلا ما ذكره في القرآن عن الأواني؟ طبعا هون باعتبار أنه تكلمنا عن الطعام سابقا، فإذا لابد أن نذكر أواني الشرب والطعام مع ما ذكر في هذه الآية. في الآية الأولى في سورة الواقع الآية 18 بيقول لي: ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معيد. الأكواب جمع كوب، والكوب هو القدح الكبير الذي لا عروة له، يلوش منفس ولا خرطوم يطلع الماس مثل الدولش اللي الكوبات هذه الزاز من الايام البيت. اما الاباريق جمع ابريق، نفسه هو القدح الكوب، ولكن له عروة وخرطوم ليسكب السائل منه. الكأس هو الاناء القدح، امر واضح. في الآية الثانية في سورة الدهر الآية 15 بيقول: ويطاف عليهم بآنية، اللي هو الكأس، من فضة وأكواب، تقدم شرط، كانت قوارير، قوارير الزجاج. لكن لما بتقول من فضة قوارير، كيف فضة وكيف زجاج؟ هذه معنى التضمين. شو التضمين؟ انه الله جل وعلا بيضمن معنى بمعنى ثاني، لكن هو أشار إلى المعنيين بلفظ واحد، بدل على المعنى الأول. مثل مثلا لما بتقول عصى عن أمري، أنت بتقول عصى أمري، بس لما بتجيب عن إنه مش بس عصى، لو عصى وأدبر واستكبر. لذلك المولى بيقول يعصون عن أمره، يعصون عن أمره، إنه عصيان مع استكبار. ما نفهمنا الاستكبار، فهمناه من عن، لانه عن لا يؤتى بها الا عند الاعراض. لما بتعرض عن شيء بتقول عنه، عصيت عنه، يعني انه ما فعلت الفعل ولكن انت كنت مدبرا فيه. هون المولى عم يقول فضة، بس مش فضة فيها رونق فضة الدنيا، لا، فضة فيها رونق الزجاج. لذلك رجع قال كانت قواريرا، حتى ما تتوهم انه مخلوطة بالزجاج، قال قوارير من فضة. ثم اكثر من هيك قدروها تقديرا، انه الاناء تبع لاشتهائك. قديش انت بقى تشرب هلا؟ بقى تشرب والله نص لتر، الكوب بيجي بنص لتر. بقى تشرب نقطة، بيجي الكوب نقطة. لا، ولذلك لا يقدم كوب ناقص الشراب في الجنة. لذلك في سورة النبأ في الآية 34 شو بيقول المولى؟ ما قبل بيقول: إن للمتقين مفازة، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. ما في كأس يقدم في الجنة إلا وهو ذهاب ممتلئ. لا، لأنه كل كأس تبعا لشروطك بيتقدر فيها، بيتقدر الكأس كبرف تبعا للمظروف الذي تشتهيه وتبعا للمظروف الذي تشرب. لذلك قال قدروها تقدير. المورد الثالث التي ذكر فيها آنية الأكل والشرب، طبعا الآيتان المتقدمتين كل أواني شرب في سورة الزخرف الآية 71 بيقول يطاف عليهم بصحاف. الصحاف جمع صحفة، اللي هو الإناء الواسع المنبسط الذي لا يستعمل للشرب، هذا يستعمل للأكل. وهذا هو المورد الوحيد الذي تكلم به المولى عن آنية الطعام، بيقول يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. الأكواب تقدر شرح. المورد الخامس والأخير بيقول فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. بالواقع موضوعة في الخبر، موضوعة على حافات العيون الجارية، كلما أراد المؤمن شربها شرب من العين وجدها مملوءة. عشان هيك قلنا سابقا انه ما في داعي في بعض الحالات انه والله حدا يجي يجيب لك الماء، اما انت بتشتهي انك تشرب بتنزل على النهر، او بتتمنى يكون النهر حدك فصار النهر حدك، تتمنى ان تشرب بكأس ما بدك ساقي، بتلاقي على ضفة النهر كوب موضوع مملوء من نفس الماء، ماء النهر اللي انت اشتهيت ان تشرب منه. هذه معنى واكواب موضوعة، موضوع على ضفاف الانهار اللي بتشتهي انك تشرب حينئذ منها. بالواقع بالنسبة بيبقى انه قال قوارير من فضة، فضة في الدنيا بتمنع البصر من الخرق انك تشوف ما في داخلها، لكن في الخبر عن الامام الصادق بيقول ينفذ البصر في فضة الجنة كما ينفذ في الزجاج، انه بتشوف ببطنه شوفي وانت عم تتطلع فيها من الخارج، ما في داعي والله تتطلع فيها من فوقها من فوق، لا تتطلع من الجوانب بتشوف حينئذ ما في داخلها. هذا بالناحية آنية الشرب. لكن لاحظ ان المولى جل وعلا بآنية الشرب قال بأكواب وأباريق وكأس، ان امرار الساقي بيجيب لك التلاتي، الكوب الكبير والابريق الذي يصب من الكوب الى الابريق ويرجع يصب من الابريق في الكأس وبيجيب لك الكأس. ممكن انك تشتهي انه والله يصبوا لك الشراب صبا، فبيصبوه بهالطريقة من الكوب الى الابريق ومن الابريق الى الكأس. اخرى لا، تتمنى انك تشرب مباشرة، انت ما لكش لذة بالانصباب خاصة بالخمر. هلا بالماء وكلتنا نحن ما شفنا الخمر، ما دقناها بس ان شاء الله منذوقها، بس بيقولوا بحسب ما انا قرأت بيقولوا انه شرب الخمر عنده لذة بالصب، عشان هيك اتى بآية باكواب واباريق وكأس من معين. وفعلا ما جاب الاباريق والاكواب الا بالخمر فقط، بالماء ما جابه، لانه للشارب الخمر له لذة بالصب بالانصباب ان يسمع صبطه، لذلك اتى باكواب واباريق وكأس. بما من ناحية الأكل، أولا لم يشر المولى، شوف منا نكتة عظيمة، لم يشر المولى من آنية الأكل لا إلى سكين ولا ملعقة إلى ملعقة ولا إلى شوك، لأنه أفضل الملاعق الأصابع، والأكل بالأصبع ألذ، وكان النبي صلى الله عليه وآله يأكل بأصابعه الثلاث، عشان هيك ما ذكر لا ملعقة ولا شوك بالجنة أبدا. اثنين، ما ذكرت القدور، لأن القدور للطبخ، وكل الأمور الثانية غير الصحن للطبخ، ما أنت بالجنة بس تتمنى الشيء هو بينشوي وبينطبخ مثل ما بدك، ما في داعي بعد للنار وللقدر ولل والله تعمل مطبخ أوتوماتيك والله غير أوتوماتيك، بس بدك أنه والله الصحن اللي بدك تاكل منه. لذلك لم يذكر إلا الصحن فقط، بس أي صحن؟ صحن كبير بالسحاب جمع صحفي، وهو الآني الواسع، مش الغميعة مثل هلا بك تنزل سباحة لحتى تجيب ما في بطنية بالداخل، ومش صغير والله الصحن، لا صحاب إناء واسع. أمجي نكتة تاني موجودة في الكتاب، إنه الصحاب جيب وجمع كثرة. طبعا في بعض اهل اللغة هنا في المقام جاب الصحاف جمع كثرة، جاب الاكواب جمع قلة. شو معنى جمع القلة وجمع الكثرة؟ اذا بتجمع الشيء من الواحد للتسعة بتجيب جموع القلة، مثل اثيوس اكواب، انه من العشرة فما دون. اذا بتجيب بدك تدل على انه هذا مجموع اكثر من عشرة الى ما لا نهاية في العدد بتجيب جمع الكثرة، بتقول رجال، بتقول المهندسون، بتقول والله العاملات، هذا بتحد من الواحد لما ما شاء الله. جاب الاكواب بجمع القلة وكل اواني الشرب بجمع القلة، لان انت ما بتستخدم اكثر من ثلاث اربع اشياء بالشرب، ما بدك اكثر من ثلاث اربع اشياء، تسع اشياء يا خيي بالشرب. هي من جهة اذا بتشرب شراب روحي. ايضا ما في بالاشرب المختصة اللي بدك تشربها اكثر من تسعة انواع، وفعلا عدة ما بتلاقي اكثر من تسعة انواع. اربع انهار جعلها المولى، الماء الجيري خمسة والاربع اشرب تسعة، صارت تسعة. فجب لها جمع قلي بس، بخلاف المأكول. المأكول ما شاء الله مما لا يعد ولا يحصى. لما كان المشروب تسعة فقط ذكر المولى التسعة بالتمام، لكن لما كان المأكول مما لا يحصى كيف بده يذكره بالقرآن؟ إن ذكر شيء وسكت عن شيء فترجيح بلا مرجح، إن ذكر الجميع فلا يناسب للحكيم أن يذكر كل الجزئيات. لذلك شو عمل؟ أتى بها الإشارة، بس الإشارة ما بيفهمها إلا اللبيب، بصحاف من ذهب، أنه والله المطعوم هذا تبعا لفضل الله جل وعلا وتبعا حينئذ لاجتهاد العبد. ندعو الله جل جلاله أن يطعمنا من مأكول الجنة ومشروبها، وأن لا يميتنا قبل الجنة، لأن الجنة بلا أمير المؤمنين ما ليش معنى، أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله.